بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 73 بعد 200 على 1.
انظر الآن الإخلاص في الوفاء من جهة، وعدم الاعتماد على ما فعله. أنتم بتسمعوا يمكن أن الصوفي بيقولوا فلان أخذوا الحال، أنا بنكر هذا الشيء، لكن في له معنى هذا الكلام، لازم تعرفوا معي قضية أنه الإنسان أحيانا بياخذ الحال. هذا مش مستنكر أبدا، لأنه الإنسان أحيانا لازم ينفصل عن الوجود المادي هو بارتفاعه إلى الأعلى واتصاله بالملأ الأعلى. هذا الرجل لما ألقى الخشبة وفيها 100 دينار، بلا شك هذا أخذ الحال. فنحن اسمح لي، فنحن بنقول، بيقولوا الصوفية أخذوا الحال، يعني هذاك جنان عم يذكر الله وأخذوا الحال. لا، هذا أخذوا الحال، هنا أخذوا شعوره، لأنه يجب عليه أن لو كان له أجنحة أن يطير إلى تلك البلد. من أجل ماذا؟ أن ينقذه النقود وفاء بالوعد، لكن مش طالع بإيده. إذا شو بيساوي؟ لا جود إلا بالموجود، هذا اللي بيطلع بإيده، دك النقود في الخشبة ورماها والآخرين. لكن الحال هذا اللي أخده ما استمر معه، فهو بيرجع للوضع الطبيعي. والوضع الطبيعي يعبر عنه لما جاء عند صاحبه تجاهل كل شيء فعله، فأخرج من جيبه ونقد 100 دينار. لو كان بده يعتمد على ذاك الفاعل كان بيقول له أنا بعثت لك بالبريد الإلهي 100 دينار، لعله وصلك. شو بيعرفوا؟ هاي قضية خارجة عن طوق الإنسان، شايف؟ ولذلك تجاهل الموضوع ونقد 100 دينار. هذا بلا شك منتهى الوفاء والإخلاص والعمل بالوسائل المادية والوسائل، إذا صح تسميتها، الروحية أو الإلهية. جمع بين الأمرين ورجع إلى النظام المعتاد فنقده 100 دينار. انظروا الآن موقف الدائن ليذكرنا بالمثل السائر، إن الطيور على أشكالها تقع. لو واحد من الأغنياء اليوم إجاب هذا البريد الإلهي الذي لا مثيل له 100 دينار، يحطهم بجيبته أو بخزانته، ولما بيجي المدين بيدفع له بيقول له جزاك الله خير، لأنه هذا المدين ما بيقدر يقيم الحجة عليه أنه أنا بعثت لك 100 دينار، كما نفعل نحن اليوم بطاقة مستردة أنه أنا بعثت لك. ما في شيء من هذا فوق الأسباب الكونية الطبيعية اللي وقع. لكن هذا الغني مثل هذا المدين، كلاهما في الخوف من الله وفي تقوى الله سواء. ماذا فعل؟ قال له يا أخي أنا يوم الميعاد خرج لي استقبالك وتلقيك وما أجيت، لكن وجدت خشبة فأخذتها وكسرتها ووجدت فيها 100 دينار. شو القصة؟ قال له والله القصة كذا وكذا، حكى له القصة، رد له 100 دينار وقال له بارك الله لك في مالك. هي تفسير لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني سخر الله لهذا الإنسان البحر، الموج، الأمواج هذه المتلاطمة بتهلك الجبال الراسخات، هذه البواخر إذا شفتوها الضخمة كأنها بلد تمشي في البحر. ربنا عز وجل سخر هذا الموج لهذا الإنسان المتقي. فالتقوى الله عز وجل تأتي بالعجائب، لكن نحن مع الأسف اليوم ما عدنا نحس بأثر التقوى إلا نادرا نادرا جدا. الحديث الثاني الذي أذكره بهذه المناسبة وهو معجزة وآية أيضا أخرى تؤكد أثر تقوى المسلم لله عز وجل وكيف أن ربنا يسخر له الكون. قال عليه السلام: خرج رجل ممن قبلكم يمشي فسمع صوتا من السحاب، صوت من السحاب، حتى في زمن استعلاء الطائرات على السحاب لا يمكن أن نسمع صوت البشر إلا صوت ذوي الطائرات. هذا الإنسان في ذاك الزمان بيسمع صوت من السحاب كلام يفهمه: اذهب يا سحاب واسقي أرض فلان. عجيب، عمره ما صارت هذه. كان السحاب يمشي هكذا، وإذا بيمشي جهة أخرى بيمشي مع السحاب، إلى أن وجد السحاب يفرغ مشحونه من ماء المطر على حديقة، أطل فيها فوجد فيها صاحبها يعمل في فتح طريق الماء وإلى آخر ما هنالك من نظام الزرع. سلم على الرجل باسمه الذي سمعه من فوق من السماء، قال له: شو خبرك أنت؟ شايفك رجل غريب وأعرفك. حكى القصة التي سمعها بأذنه، قال له: فبما ذاك؟ يعني كأنه شرح له أنه هذه كرامة من الله عز وجل لك، ولا بد أنك بتكون من المقربين عند الله حتى سخر لك السحاب المطر، والمطر بتنزل في الحديقة وخارج الحديقة لا شيء. يعني أشبه شيء بذكرنا بحديث أنس بن مالك في الصحيحين، لما كان الرسول عليه السلام يخطب يوم الجمعة حين دخل أعرابي قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. قال عليه السلام ورفع يديه حتى بان إبطاه: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فجاشت السماء بالأمطار كأطواه القرب. بيقول أنس: فالمدينة تمطر وحواليها لا مطر. تذكرني القصة هاي بهالحادثة في زمن الرسول عليه السلام، كيف أن الله استجاب دعاء الرسول فالمدينة يصب فيها المطر، أما خارج المدينة لا شيء. وبالعكس، قال أنس: فاستمرت تمطر سبتا، أي أسبوعا كاملا، إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب. قال أنس: جاء الرجل نفسه أو غيره، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار، عكس الأولى، فادعوا الله لنا. قال عليه السلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والضراب والجبال ومنابت الشجر. قال: فانكشفت السماء فكانت كالجونة، يعني الترس، كأنه في ترس كبير حول المدينة، المدينة لا مطر فيها وما حولها إيش؟ أمطار على الآطام والجبال وما هذا. هذا كله تصرف من الله عز وجل، إطاعة، عفوا، استجابة لدعاء نبي عليه الصلاة والسلام. هناك نجد هذا الرجل صاحب الحديقة يقول لي الذي سمع الصوت من السحاب: أنا والله لا أدري، لكن أنا عندي هذه الأرض، وهنا الشاهد، عندي هذه الأرض وأزرعها، فإذا ما حصدتها جعلتها ثلاثة أثلاث، ثلث أعيدها إلى الأرض، ثلث أعيده إلى الأرض، وثلث أنفقه على نفسي، وثلث أتصدق به على جيراني ومن حولي. قال له: هذا هو. بهذا أنت استحققت أن الله عز وجل سخر لك السحاب لأنك تتقي الله في مالك، لا تنسى نفسك، لا تنسى أرضك التي هي سبب رزقك، ولا تنسى جيرانك والذين هم من حولك من الفقراء والمساكين. إذن حل المشكلة وبديل هذه البنوك هو أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تبارك وتعالى ما بنا، حين ذاك ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن معالجة، أقول الآن يعني بعد أن يهيئوا أنفسهم ويغيروها، يعالجون المشاكل هذه التي تعطر سبيلهم ويستغنون عن البنوك الربوية القائمة على معصية الله. وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال أن ما هو البديل، هاتوا غيره إذا كان عندكم.
بالنسبة لاستئجار الصندوق ودفع الأجرة للبنك، هل هذا يحمل على الآية الكريمة ولا تتعاون على وتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان؟
يحمل على الشطر الأول منها. يعني خلاف ما يظن بعض الناس، يعني لو تصورنا انه البنوك الان صارت صناديق كلها، شو رايك؟ كان صارت الى خير ولا الى شر؟
ولكن هذا المال الذي يدفع
عجبني.
نعم
صحيح. ايش بقى ولكن؟ ما في مجال استدراك.
القصد ان هذا المال الذي يدفع فانه يعمل به بمكان في عمل غير شرعي.
يعني ان شاء الله بدك تصل بمنطقك انك تحرم الخباز اللي يبيع الخبز. ها؟
لا يا شيخ.
هو بيعتاش بهالخبز، بيعيش. وقيس على ذلك الفاكهاني وكل الحاجيات اللي هو بحاجه اليها، ما بده يشتريها؟ يعني ما بيجوز؟ يجب أن ننظر إلى أن الإعانة إذا كانت إعانة مباشرة في المعصية فهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى في تمام الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عرفت كيف؟ أما أنت إذا لو جاءك مرابي، تعرف مرابيا أي ماله حرام، وهذه مسألة الحقيقة مهمة ولا فروع كثيرة، يريد أن يشتري منك كتابا، تبيعه أم لا؟ لكن هذا المال شو رأيك فيه؟ المال اللي اشترى به الكتاب مال ربوي. طيب فقولك بتبيعه هو الجواب الصحيح، لكن لما بدنا ندرس هذا الجواب الصحيح بدنا ندرس شو وجهة نظرنا حينئذ في ماله المكتسب. نحن منقول هو آثم في طريقة كسبه لماله المحرم، لكنك أنت لست عاصيا في بيعك للكتاب، لأنك في هذا البيع لا تساعده على منكره، بل لعلك تخفف عنه أو تحاول أن تصرفه عنه. واضح؟
والله إلى سماحك. هذا بالنسبة نرجع نقش شوي للمعنى، على أساس إنه من الآن الوقت الحاضر، من الآن حتى يهيئ لنا الله طبعاً المجتمع الصالح اللي حكيت أنت عنه، ليأتي ويغير النظام المالي في الوقت الحاضر. طب لهي الفترة التي قد تطول طبعاً في الوقت الحاضر، لأنه مش بوادر إلى بعد، ماذا نفعل إحنا؟ إحنا بنعرف إنه الآن مثلاً كل اللي في البلد الموجودات من الخارج، الملابس كل شيء، يعني كل مقومات الحياة نستوردها من الخارج، ولا يمكن للتاجر أن يستورد أي شيء إلا عن طريق اعتماد بالبنك، مستحيل يعني. فإذا اعتمدنا رأيك الآن وحاولت أنه أنا ما بديش مثلا الشغل لأنه في البنك، فالحياة ستتوقف وعجلة الإنتاج ستتوقف، وبالتالي سنرجع إلى التخلف مرة ثانية.
كلامك فيه مناقشة من عدة جوانب، فلنأخذ آخر كلمة سمعتها منك: سنرجع إلى التخلف. ما هو التخلف الذي تعنيه؟
التخلف انه الان مثلا نتوقع على نفسنا الان وننفصل عن العالم اللي حولنا،
وهذا واجبنا، وهذا واجبنا، كيف لا؟
بالعكس احنا اصلا نحن حملة رسالة ويجب ان نبلغها للعالم كله، بين الوسائل كلها لازم نستغلها.
الاستيراد
لا شايف انت بقى شلونها مثلا يعني انت بدك تصدق
دعوتنا بطريقه مشروعه يا استاذ ولا غير مشروعه؟ طيب بس نحن عم نتكلم انه هذه وسائل غير مشروعه، وسؤالك لريثما يتيسر لنا تحقيق المجتمع الإسلامي وإيجاد البنوك البديلة عن هذه البنوك، ما هو العمل؟ وإلا توقفنا وتخلفنا، خلفنا عن من؟ عن الكفار. هنيئا لنا وذلك ما نبغي. وأنا بس لا لا اسمح لي معلي، خد دعوتي معي. في زمن الرسول عليه السلام مين كانوا المتقدمين ومين كانوا المتخلفين من الأمم؟ فارس، الروم والعرب. ومين نجح بعدين؟ لا الدكتور بنفس التقدم والتخلف. مين النجاح، المتقدم ولا المتخلف؟ إيه بارك الله فيك، نحن هذا بدنا يا نحن هذا بدنا يا وهذا نحن واقعنا الآن، نحن واقعنا الآن، نحن متخلفون عن الدولتين اللي بيقولوا اليوم العظميين الشرقية والغربية، متخلفين. لكن نحن متخلفون دينا أم مدنية؟ مدنية صح؟ قول شو بيضرنا هذا التخلف المدني ما دام كان مثله في الزمن الأول باعتراف الجميع وأنت معنا؟ ما ضرهم هذا التخلف حينما تمسكوا بدينهم. فإذا التاريخ يعيد نفسه، نحن ما بضمن التخلف أبدا إذا ما نحن تمسكنا بأحكام ديننا، فهذا التمسك هو الذي يقدمنا، وهو الذي شرحت آنفا هو الذي يكون البديل لحل كل المشاكل التي قد تعتورنا وتحيط بنا
اليوم. ومن تنحو منحاها من الدول اللي بيسموها الدول ايش النامية وايش القسم الثالث؟ لا لا متخلف. طيب ودولتنا هنا من هذا القبيل، كيف ما تحاول ان تستقل في ان تعيش بدون ما ايش تستعين بما عند الدول الاخرى، وانما تكتفي ايش ذاتيا. هذا معناه أنه ممكن حينما تكون هناك دولة قوية في منهاجها في نظامها في قانونها تستطيع أن تستغني عن كثير مما أنت أشرت إليه آنفا من الاستيرادات التي لا تكون من الضروري. الآن أنت ذكرت مثال الحديد صح؟
نعم.
طيب لماذا ذكرت مثال الحديد وما ذكرت الأشياء الكمالية؟
أنا لأنه مجال
تخصصي قلت لك. معليش كونه مجال تخصصك، كونك أنت متخصص في شيء وكون آخر متخصص في الخشب مو هو اللي بيفرض بقى البحث، لأنه البحث واسع له جوانب كثيرة جدا، فالمفروض في مثل هذا البحث أنه نتفق على كلمة سواء أنه نحن نستطيع أن نكتفي بالضروريات، لأنه قلت أنا في كلامي السابق إلا ما اضطررتم إليه، الضرورات به المعذورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا نحن قلنا الآن جدلا الحديد ضروري لا يمكن استغناء عنه، الخشب ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، حينئذ نضطر نستجلب هذا الذي لا يمكن الاستغناء عنه. لكن شو رأيك هلا أنت الحرب اللي قامت في أفغانستان نحو 10 سنوات كانوا بيستعملوا حديد وخشب؟
السلاح طبعا كله استيراد كان اللي مع الثوار.
ما جاوبتني.
عفوا احنا بغض النظر عن حديد او خشب السلاح استيراد لانه ضروري.
هذول اللي صاروا في العراء كم مليون، وين الحديد وين الخشب؟ المشكلة
يا شيخ ما هو الضرورة تقاس مثلا بحسب الحاجة إلها، وهو مش بحاجة لخشب، بحاجة لسلاح يستوردوه من الخارج.
لا يا أخي أنا ما عم أحكي عن المجاهدين المقاتلين، عن المشردين. المشردين الشعب الأفغاني المسلم هل أخرج من دياره وتفرقوا شذر مذر، هذون عايشين تحت قيام ما ترد عنهم لا حر ولا قر. فهذول ما هني سائلين الآن عن حديد وعن خشب وإلى آخره، هن بدهم ينجوا بأرواحهم ويطالوا هالكافر المحتل بلادهم الشيوعيين هؤلاء لحتى يعيدوا بقى نظام الحكم والدولة الإسلامية وما شابه ذلك. قصدي أن أقول الأمة اللي تعزم على الحياة آخر ما تفكر بقضية الحديد والخشب، بتفكر بالسلاح، بتفكر بأن تستقل في تصرفها في نظامها في قانونها في بلدها في دولتها في إلى آخره. المهم يا أخي المشكلة مثل ما قلت لك، والمشكلة تحتاج إلى شرح، المشكلة داخلة في القلب. الرسول عليه السلام يقول، بس وين نحن وما يقول الرسول؟ من أصلح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. هل يفكر هذا التفكير ويتربى؟ ليش المشكلة عويصة؟ لأنه ما في عنا نحن تربية على هذه التوجيهات النبوية الكريمة. هل بيعيش على هذا الأساس من التوجيهات بصير شعب غير شعبنا اليوم المرطف اللي ما بيستطيع إلا أن يكون متنعم ويكون يعني يتخذ كل الوسائل التقدمية. أنا لا أقول أن هذا محرم في الإسلام، لكن أنا في حدود أنه ممكن استغناء عن كثير من الأمور لكي لا نضطر أن نرتكب مخالفات إسلامية. فالمثال اللي ذكرته أنت مثال بلا شك يختلف عن الاستيرادات الأخرى الكثيرة التي هي من الكماليات ويمكن الحياة عنها استغنعناها بسهولة جدا. فلو وفرنا من هناك لأجل هذه الضروريات لنقل مثل الحديد والخشب إلى آخره، هل قلت عمليات البنوك ولا كثرات؟ هذا هو يعني. ولذلك لما بتقل هذه الناحية ممكن حينئذ يسهل علينا لوضع حلول ومعالجات إسلامية بديلا عن تلك المعالجات الموجودة في هذه البنوك التي تتعامل بالربا. على كل حال لن يستطيع كما قلت في أول كلامي واحد مثلي أو عشرات أنه يقدموا بديل عن هذه البنوك مع كونها قائمة بمحض اختيار المقيمين لها حيث لا يحرمون ولا يحللون، مع ذلك حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من التنظيم كم سنة أخذ هذا الأمر؟ سنين طويلة جدا. فلما بده جماعة من المسلمين يتفقوا على التفكير في تحصيل البديل لوضع المخطط النظري ربما يحتاج إلى سنين، أما التنفيذ فقد يحتاج إلى أكثر وأكثر. حينئذ شو الحال؟ الحال القناعة أنه ما نتوسع على حساب إيش التعامل مع البنوك لأنه نحن مضطرين. ما في ضرورة أبدا. الضرورة وهنا لابد من التفكير بأمر مهم جدا يخطئ فيه الناس، الضرورة لا تحلل الحرام وهي لما تقع. الضرورة لا تحلل الحرام الذي لم يقع بعد. يعني واحد بيرتكب محرم حتى ما يقع في محذور، هذا مو ضرورة، وإنما الضرورة فيما إذا وقع. مثلا إنسان في الصحراء إلا ما اضطرتم إليه، مشي ساعة ساعتين ثلاثة إلى آخره، نفد الزاد وشيء معه، وصبر 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 وإلى آخره، فيما بعد بدأ يشعر أنه قوار هتنهار وربما يهلك من إيش؟ من الجوع. وجد ميتة، وجد خنزير اصطادوا قتلوا أكلوا ميت إلى آخره، هنا يقال الضرورة تبيح المحظورات إلا ما اضطررتم إليه. لكن إنسان ما وصل لهذه المرتبة من الحاجة والإحساس بالجوع، نفترض من باب التوضيح، خرج من البلدة التي هي موطنه بعد صلاة الفجر ومشي في الصحراء 6 ساعات، نفد الزاد، نفد الطعام، صابوا شيء، ضاع المال، ضاع كل شيء إلى آخره، وجاء هيك صبر 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 للساعة 12 يعني غروبي يعني المغرب، حينئذ شعر بأنه إذا ما أكل يخشى أن يموت جوعا. عليكم السلام ورحمة الله. نحن منقول هذا الرجل تمتع بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، تقريبا هذا صبر 12 ساعة. نجيب صورة ثانية، نفد الزاد الظهر ما عاد في زاد، لكن هو لم يحس بما حس به المغربيات، وجد أكلة محرمة، قال أنا باكل الآن خشيت أنه جوع في أول الليل، هذا لا يجوز له أن يأكل. ليش؟ لأنه ما وقع في الضرورة. واضح الفرق بين المثالين؟ الآن حياتنا نحن هكذا، ينطبق عليه المثال الثاني مش المثال الأول. نحن حتى ما نتخلف لازم نساوي كذا وكذا، شو كذا وكذا يعني ارتكاب مخالفات شرعية، لا هذا لا يبرر، هذا ليس بضرورة. إذا وقعنا حينئذ يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله. أنا أذكر حادثة وقعت لي أنا شخصيا، أولا لأنه مثال لما قلنا أولا، وكتاريخ أنا أول سفرة سافرتها إلى بيت الله الحرام سافرتها بطريق البر، وكانت مركوبتي سيارة اللي بيسموها هنا بيك آب تقريبا، سيارة شحن يعني صغيرة، ومشيت فينا السيارة مسافة لا بأس فيها، وبدأت شو اسمه تسخن ويتبخر الراديتر وينقص الماء، كل شوية السائق في عنده تنكات ممتلئة ماء كل شوية يعبيها بعد ما يبردها ويمشي فيها، وكنا مع ركب فضللنا الطريق. ثم نعم قديم يمكن صار له قرابة 35-40 سنة. أي نعم. الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ماء كأنه مثل الشاي هذا صدي، كأننا حاطين طبعا حطة بيضة، نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت الشاهد وقفت سيارة وما بقى في عندنا ولا ذرة ماء للشرب، ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البرية اللي تحت الريديتر، صفينا الماء اللي باقي في الريديتر، ماء كأنه مثل الشاي هذا صدي، كأننا حاطين طبعا حطة بيضة، نحط الحطة هيك على طرف الصحن والمص مص مي لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت مخاري يتقاطر منه دم. شو بدنا نسوي؟ عطشنا لأول مرة في حياتي وما تكررت وأرجو أن تتكرر،
الحمد لله السلامة.
لأول مرة بفكر إيش؟ أنه أشرب بولي. يا ترى مجرد ما فكرت حلي الشرب؟ لا، شايف حتى ما موت يعني، ما بيجوز أنا احتاط في ارتكاب إيش؟ المحرم. لما بيغلب على ظني انه اذا ما شربت هذا نجس، حينئذ تاتي الايه الكريمه الا ما اضطررتم اليه. وهذه المساله فيها دقه متناهيه. ليه؟ لانه بعض الشباب المسلم، مسلم اولا عاطفه والحمد لله ذخير، لكنه ما هو متفقه في دينه. الى الان اسال انه انا صورتي في الجواز او في الهوية الشخصية حليب، وربي هداني وعفيت عن لحيتي، وهلأ اذا بدي روح المخابرات بخاف يظنوا فيه انه انت كنت حليب هلأ مربي لحيتك، بجوز اهل لحيتي؟ الجواب طبعا على حسب ما سمعتم آنفا، لا ما بجوز. ليه؟ لأنك أنت راح تهل لحيتك مشان ما تقع، يمكن يا أخي ما تقع، شو بدريك أنت؟ فما بيجوز أن يقال الضرورات تبيح المحظورات، هو ما في ضرورة. وهذا بذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل 11 سنة أو 12 سنة، كنا طبعا نلقي دروس هناك، وشباب من مختلف الأجناس والحزبيات وإلى آخره. بدأ شاب من قبل سنة، يعني السؤال اللي راح أحكي لكم إياه بدأ يتردد علينا في الدرس، وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لحية على طريقة بعض البلاد العربية. المهم شعرت أنه أنا هذا الشاب على أوجري وبجري خير مما كان عليه أول ما بدأ يتردد علينا، يعني هذا وإن كان لكن خير من اللي مبتلى بحلق اللهي على نظيف تماما. خلاصة يوم من الايام بخرج من الدرس، عادة لما بيكون بعض الشباب عنده الاسئلة خاصة ما بيلقوها على الملأ، بيطلبوا فرصة خروجي بيطلع معي بيقول يا استاذ بدي استشيرك في امر. انا اتفضل. صحينا هيك ناهي، قال لي امي بتتدخل علي وبتترجعني انه احلق لحيتي، وانا بقول في نفسي يا ريت تكون لحية كاملة. ايه ليش؟ قال لانه ابو لهالولد يعني زوج امه كانوا المخابرات القوا القبض عليه فهو مسجون. بتقول الام لولدها بكفينا ابوك الان مسجون، هو مسجون لأنه محامي وإسلامي، فتتدخل عليه كل مدة مدة بتصير معه المشكلة وهو مو عارف شو بده يساوي مع أمه. فشو رأيك يا أستاذ؟ قلت له والله ما تأخذني يا شيخ الآن، أنا مضطر أن أدرجي أنا ركبتي هنا، شو بتنصحني أحلقها ولا لا؟ قلت له والله لا ما بقدر اقول له كملها. المهم
قلت له يا اخي انا ما بقدر اقول لك لا احلقها ولا لا تحلقها، انا عندي حديث وانا متشبع فيه تماما، بيعلمنا الشرع من جهه، بيعلمنا السياسه مع الناس من جهه اخرى. رجل جاء الى ابي الدرداء اظن، قال له والدتي والدي يامرني بتطليق زوجتي، فهل اطلقها؟ قال له لا اقول طلقها ولا بقول لا طلقها، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت فطلق وان شئت فامسك. شايف شلون حولها عليه؟ لانه خطر انه طلق يمكن يكون خرب بيته، ولا طلق كمان في معصيه ايش؟ الام. فهون بقى المبتلى بده يعمل معادله مراجعه، يعني يختار الشر الاقل على الشر الاكثر، اما يخرب برقبه الشيخ لا. فانا قلت له في هذا الجواب ما بقول لك لا انه اهلي ولا انك لا تحلي، لكن تريد تقول لامك ما ياتي. الا يا امي القضيه ما باللحيه، هاي ابي بدون لحيه، هاي هو في السجن قبل مني، ابوه بدون لحيه حريق، هاي المخابرات القيت القبض عليه. شو ما افادوا حلق اللحيه؟ ما افادوا حلق اللحيه. ففهم لامك انه اعفاء اللحيه تقوى لله، فهذه بيتقي ربه ما بيكون سبب لسجنه وعذابه. هي ابوك الله حبسه، ليش؟ لانه مسلم وله حركات طبعا باعتباره محامي، كلام ضد الدوله ضد كذا. اما انت بطلتك ناشئ، شاب ناشئ في مقتبل العمر، فمجرد ما ترخي لحيتك ما راح يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك، لا سيما وأنت تريد أن تتقي الله عز وجل. الشاهد أنه كثير من الناس بيستبقوا النتائج وبيرتكبوا المحرمات حتى ما يقعوا في محذور، هذا لا يجوز إسلاميا أبدا، وهذه نقطة فيها دقة فيجب مراعاتها. بسم الله. تفضل.
ركب عامل قرر سيارة رب عمله، رب العمل يدري أو لا يدري، ففي الطريق وكان رب العمل هو الذي يقود السيارة، أخطأ رب العمل في قيادة سيارته، فتسبب خطأه هذا في حادث أدى إلى قتل هذا العامل، فما حكم الدية في الحالين، حالة علم رب العمل في حالة عدم علمه؟
يجب في اعتقادي أن يدرس الواقعة دراسة دقيقة من حيث النتيجة التي وقع فيها القتل. فهمنا أن السائق أخطأ خطأ ما في قيادة السيارة، لو كان الراكب على ظهر السيارة كان ركوبه في داخل السيارة، هل يحكم أهل الخبرة في قيادة السيارات أن هذا المحذور اللي وقع كان يقع أيضا بسبب خطأ في السائق؟ الجواب كان يقع أو كان لا يقع. إن كان الجواب يقع فحينئذ نقول هذا قتل خطأ، لأنه العلة ما هي بركوبه على ظهر السيارة وإنما بسبب إساءته هو قيادة السيارة. واضح لهون؟ وإذا كان الجواب لو كان الشخص راكبا في داخل السيارة ركوب عادي ما بينتج منه القتل هذا، حينئذ السائق غير مسؤول إلا إذا كان يعلم أن ركوبه في هذه الصورة قد يورطه ويلقيه في المهلكة، فحينئذ يكون مسؤول السائق. واضح الجواب؟ بقول هي شو سيارة شو
بيكاب؟
طيب هذا الرجل كان راكب على ظهر السيارة. أنت لما تقول ظهر السيارة ماذا تعني؟ يعني على أرضية السيارة؟ لا يا أخي، بالأسئلة ما في تقريبا، في تحديدا. في الأسئلة كثير من أخواننا بيقولوا تقريبا، ما بيحل الإشكال. ما تشاهد الحال، إذا ما نستطيع الجواب بدنا ناخذ الصورة. ليش أنا رجعت هلا دخول في التفاصيل لما قلت لي أنت والله أريد تفصيل، تريد تفصيل وأريد تفصيل، فإذا كان لا عندك تفصيل فليش عندي تفصيل؟
هل تتكرر النية في حال القتل الخطأ؟ يعني لو إنسان السبب في قتل اثنين أو ثلاثة قتل خطأ، هل يدفع النية اللي هي 100 ناقة لكل واحد؟
اي والله
تتكرر.
اي نعم.
وهل يجوز إطعام 60 مسكين إن عجز عن الصيام؟
هل يجوز ولا هل يجب؟
هل يجب؟ نعم
طبعا يجب.
يجب؟
اه.
ولكن الآية ما ذكرت إطعام
ومين اللي ذكر؟
نعم
مين اللي ذكر؟
الفقهاء، بعض الفقهاء.
لا هو
ذكر وقالوا انه منهم من قال بانه الايه بما انها هنا تشديد ووعيد ما ذكر طعام 60 مسكين، ذكر الدية.
نعم.
وذكر صيام شهرين متتابعين.
نعم.
ولكن بعض الفقهاء قالوا ان عجز عن الصيام يطعم 60 مسكين، ومنهم من قال لا يصوم.
ايوه.
ففي الحال ربما انه يعجز عن الصيام. ألا يطعم 60
مسكينا؟ ما هو مشكلة يا أخي، قضية يعجز.
نعم.
هني قالوا الصيام كبديل يعني.
نعم.
تذكر الآية شين واردة كفارة.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
نعم.
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله.
أيوة. كيف؟
فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
استنباطا يعني.
نعم. لما كثير
يقولوا
بعد
الصيام
بعد
الرفعة. والله أنا الآن أجد نفسي لا جواب عندي في هذه القضية، لكن الظاهر والله أعلم أنهم ذهبوا إلى الصيام يعني كبديل قياسا واجتهادا واستنباطا. ها؟ الإطعام. نعم.
الصيام والفطرين.
أيوه. الآية في الصيام، وربما أنه استندوا في موضوع كفارة الظهار. أين على كل حال ما في عندي الآن جواب أستطيع أن أعتمده الآن،
لأن هناك من الناس يأتي ويستفتون. رجل مثلا جاء وقال ذهبت إلى المفتي وأنا قتلت مثلا رجل خطأ سائق باص وقتل واحد خطأ، فأشار عليك أنه بتجيب ذبيحة وبتجيب 4-5 كيلو رز أو تجيب 3-4 كيلو لبن أو تعملهم منسف. أيوه. طبعا 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 طبعا
طبعا
طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا
أيوة. لا
قال أنا ما جرب. قلت له طيب كده تطعم 60 مسكين؟
لا كيف ما جرب؟ ما بيصوم رمضان؟
هو بيصوم رمضان.
إيه خلاص.
آه بس المفتي فتاويها غير هيك، يرد علي لأن المفتي الآن.
في تساوي.
لا قبل ما يسوي
في تساوي، لأنه بيصوم شهر.
نعم.
بيستطيع.
نعم يصوم
شهرين. نعم متتابعين. وإلا ربنا عز وجل ما بيكلف
الصيام. ولكن هنا لا تسقط عنه الصيام، لا يسقط عنه إذا كان قادر على الصيام وأطعم 60 مسكين.
لا ما يسقط عنه، لأن هذا نص في القرآن.
شيخ أخونا عفى الله، كان واحد ثاني يجيب باص على 100، فخلي من السنة كثير كان يروح يسوق على 100، وذكر بعض الطائرات الجاية كانت تخدم باكستان تكوية كذا، والطيار نجا والباقي راحوا من الآخر.
لا هو المسألة تحتاج إلى دراسة، إذا كان السائق متسببا يرد السؤال، أما إذا كان السائق غير متسبب فما هو مشروع.
أنا قلت له هذا الكلام وأنا سمعت منك
أنا
قلت له الشيخ يعني يرى هذه مسألة أسأله أهل الذكر كما لا تعلمون، فيقول كل عمل له أهل الذكر ويسأل أهل الاختصاص في قيادة السيارات المغربية، وهذا سبب إهمال السائق.
أيوه
هو
هذا هو هذا.
فإذا كان السائق متسبب يعني يدور
في حدود الاستطاعة.
بالنسبة للدية، هل يملك المسلم الذي يقتل له قتيل خطأ أن يلزم المسلم القاتل في الحضري الذي يعيش بيننا في ديار مثل هذه الديار بمئة ناقة ونحن نتعامل بالذهب والفضة في هذا الزمان، هل يملك أن يلزمه أن يخبر مئة ناقة، أم أن الشرع يفرض عليه أن يأخذ الذهب والفضة أو
هو اللي بعرفه أنه أهل النوق يجب عليهم من الجمال، وأهل الغنم من الغنم، وأهل النقد من النقود، فليس هناك ما يلزم في الوضع اللي أنت تسأل عنه الآن. بعض الخاطئة الشائعة أن يقول السائل رأي الدين، لا يقال رأي الدين، يقال رأي الشيخ. الدين ما عنده رأي، الدين عنده حكم، عنده قضاء، وقضاء نافذ يجب أن ينفذ. أما الرأي نحن في عنا آراء قد نصيب وقد نخطئ، فإذا كان ولابد من ذكر الرأي فإنما ينسب إلى الشيخ أو العالم أو المسؤول، فيقال ما رأيك يا فلان، ما رأيك يا شيخ، ما رأيك يا أستاذ. وإذا كان لابد من ذكر الدين فترفع لفظة الرأي ويقال ما حكم الدين. هكذا يجب أن نكون دقيقين في ألفاظنا حتى نتأدب بأدب نبينا عليه الصلاة والسلام. والجواب أن العمليات الانتحارية هذه لها صورتان، الصورة التي تجوز لا وجود لها اليوم في اعتقادي إلا أن يكون شيء لا نعلمه،
وهو
أن يكون المنتحر أقدم على الانتحار بطريقة ما لإصابة
أكبر عدد ممكن من أعداء الله، أن يكون انطلاقه إلى هذه العملية الانتحارية تنفيذا لأمر القائد الأعلى الذي يعرف ما تحتاجه الأمة المسلمة من الفداء.
هذا يجوز، أما أن يقدم المسلم على عملية انتحارية بمحض رأيه واجتهاده فهذا لا يجوز.
واضح الجواب؟
ولما يموت عبد الحليم طبعا احبائه بتكون المحارب فوق الاسطح من انتحر، هذا الذي ينتحر هل يخلد في النار؟
هذا
مغني ومات
وانتحر، هذا امره الى الله عز وجل. يجب هذا الانسان يجب دراسته دراسه يعني تشريحيه في حياته
بعد موته يعني طبعا.
نعم، بس حتى نقول انه شو عاقبة امره يجب دراسته قبل موته، فان وجدنا ما يؤكد ان انتحاره كان يعني عدم رضا بقضاء الله وقدره فهو الى النار وبئس القرار، وان كان لمفاجأة فجأته فغيرت رأيه الذي كان يحياه ويعيشه حين ذاك نكل أمره إلى الله عز وجل، لأنه في مثل هذه الأمور الدقيقة من الصعب جدا أن يبدي الإنسان رأيا جازما وباتا. وأنا أذكركم بقوله عليه السلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي، بدأ الكفر الآن، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات حرقوه بالنار، فذروا نصفه في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائج. فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. قال: قد غفرت لك. في مقياسنا المادي منقول هذا هو الذي عناه ربنا بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخره. هذا رجل تصور أنه إذا حرق بالنار وصار رمادا أن الله عز وجل عاجز عن إعادته كما كان، ولذلك أوصى بهذه الوصية الجائرة التي لا نتصور أعمق منها في الجور والظلم. لكن مع ذلك كان الموقف، أيوة، موقف الإلهي كان خلاف موازينا البشرية، لأنه علم أن هذه حاله رانت على قلب هذا الإنسان، فغيبته عن العقيدة التي كان يحياها، وهي أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولذلك قال: خشيتك. كان يؤمن، لكن هذه الخشية غطت عليه وألهمته بهذا يعني الشيء الذي لا يتصور مما سمعتموه، فكان عاقبة أمره أن غفر الله تبارك وتعالى له.
فلا يعد هذا قنوطا؟
قنوطا؟
قنوطا من رحمة الله.
ما أتصور. يقول يعترف بأنه مذنب مع ربه وأنه يستحق أن يعذبه الله عز وجل.
شيخنا، ما هي الأمور في رأيك التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة أو تعمل على الخشوع في الصلاة؟
ما في أمر غير هذا، أمر استحضار وتأثر بتوجيهات الرسول عليه السلام والآيات المذكورة في القرآن، كمثل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله عليه السلام: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، نصفها. ليس هناك يعني أكثر من أن يتجاوب المسلم مع توجيهات الشرع كتابا وسنة، وأن يجاهد نفسه ويستحضر قلبه حتى ينال مغفرة ربه عز وجل. نعم.
من أصبح المصلي الذي جاء خلف الإمام وأنهى الإمام الصلاة له أن يتقدم بالنسبة لاتخاذ السترة، ما المسموح له حتى لا تبطل به الصلاة؟
ما المسموح له أن يتقدم؟ كأنك تقصد يعني ما هي المسافة؟
نعم.
ليس هناك مسافة يعني مذكورة في هذه القضية، لأن هذه قضية اجتهادية واستنباطية وليس عليها نص، بمعنى أن المسبوق لما سلم الإمام فماذا يفعل؟ هل يظل مكانه بدون سترة والسترة بعيدة عنه، أم يحاول أن يتخذ له سترة من جديد؟ هذه ما في عليها نص، وإنما كما قلت آنفا هذه قضية استنباطية، بمعنى لو أن رجلا جادلنا وعارضنا وقال لنا يا أخي أنا مسبوق وبدي أصلي في مكاني وأنتوا بتتقدموا وتأخروا يمين ويسار وإلى آخره، هذا شيء ما له أصل في السنة. ونقول له صدقت، ليس له أصل في السنة، ولكن ليس كل شيء ليس له أصل في السنة، ليس له حكم في السنة الشرع، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو منصوص عليه. فأنت حينما تقول هذا لا أصل له في السنة يعني بتقول ليس منصوص عليه، ولذلك وافقنا معك على هذا الكلام. ولكن ممكن الإنسان أن يجتهد في بعض الأمور الطارئة ليوجد لها حكما يكون أقرب ما يكون إلى الصواب. ومن هنا نحن ننطلق لنقول أن المسبوق إذا سلم الإمام وقام يأتي بما سبق به، إن كان قريبا من السترة تقدم إليها لا ليكونه ليس يصلي إلى سترة، بل هو لا يزال في حكم متستر باعتباره كان مأموما بالإمام. لكن بالنسبة لغيره ممن قد يمر بين يديه فهنا في حكم شرعي يأمرنا الرسول عليه السلام أن نقاتل من يريد أن يمر بين يدينا ونحن نصلي، وأمرنا بأن نمنعه باليد هكذا، فإن أبى قال عليه السلام فقاتله فإنه شيطان. لتطبيق هذا الحكم نحن الآن نقول لابد من السترة. لما كانت المسألة هذه هي تؤخذ بطريق الاستنباط كما أنا أبين الآن، فليس من الممكن أن نقول المسافة 5 أمتار أو 10 أمتار أو أقل من ذلك أو أكثر، وإنما هذه قضية تعود إلى هذا المسبوق وإلى تقديره. فإذا قدر بأنه إذا مشي خطوات حصل السترة ولا يعرض نفسه ليقال إنه لا يصلي لأنه مشى كثيرا والمشي الكثير هو الذي يبطل الصلاة، ففي هذه الحالة يمشي هذه الخطوات وينتهي الأمر. أما إذا كانت مسافة بعيدة وبعيدة جدا بحيث أنه يغلب على الظن أنه هذا إذا بده يمشي ما حدا بيقول هذا عم يصلي، فحينئذ عرض صلاته للبطلان. باختصار لا يطمعن أحد أن يأخذ تحديدات دقيقة في مسائل اجتهادية كهذه، وإنما كما قال عليه السلام كمبدأ عام سادوا وقاربوا. فالإنسان إذا كان يصلي هنا والجدار هنا، لكن بيأخذ يمين أو بيأخذ يسار أو بيمشي خطوتين يتستر بمن يصلي أو جالس يذكر الله أو ما شابه ذلك، وإذا بده يمشي لهناك كمان بده يمشي خطوتين في الثلاثة وقف شوي وهو يقرأ ثم خطوتين ثلاثة وهكذا، بحيث انه ما يقع في المحذور الذي صورناه آنفا انه يلا ماشي ماشي انه رأى هذا يقول لا يصلي، هذا المشي هو الذي يوصل الصلاة. طبعا انا بخلق جواب على سؤالك ممكن لكن لا يفيد شيئا، لان السترة يجب ان تكون بارتفاع مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل بتكون شبر شبر ونص شبرين، إلا إذا كانت خلصت في الدراويش. إيه الدراويش يعني.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا يعني غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مخضوب ولا يمكن يذهب وصفة هذه المحامي، وهو يعني في نظره أنه حق سواء كان قرض أو كان أجرة أو كان إلى غيره، فهل يجوز خاصة وأنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين، وأنه قد يطبقون على هذا الشخص يعني أحكام